الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة العالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأرحب بكم مشاهدين الأكارم أجمل ترحيب في مسهل هذه الحلقة الجديدة من ترانيم قرآنية. مشاهدين الأكارم، ونحن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغني بالقرآن إذ يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فإننا في الحقيقة نسلك منهجا وسطيا بين فريقين، بين فريق يريد للتلاوة أن تصبح مجرد أحكام التلاوة واعتناء بالمخارج والصفات، فتصبح التلاوة عند هؤلاء كما سماها شيخنا الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ القراء في المسجد النبوي، تصبح كأنها تلاوة إنسان آلي أو جهاز كمبيوتر. هكذا البعض يريد أن تصبح هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا تلاوة همها أن نمد بمقدار حركتين هنا وست حركات هنا ونفخمها هنا ونرققها هنا. لا شك أن قواعد التجويد شرط أساسي لصحة التلاوة، إلا أن التغني بالقرآن شيء وأحكام التلاوة والتجويد شيء آخر. التجويد كما عرفه علماء التجويد إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، أما التغني فهو تحسين الصوت وتجميله ما استطاع القارئ إلى ذلك سبيلا. التغني يعني ننبه دائما، نقول التغني لا يكون على إطلاقه، يعني ما يتغنى بالقرآن على كيفه، بل لا بد له من ضوابط، فهو علم له أصوله وضوابطه. وضعيفة هي حجة من قال بأن الصحابة ما جلسوا لتعلم هذا العلم. نقول لهؤلاء: الصحابة أيضا ما جلسوا لتعلم أحكام النون الساكنة والتنوين ولا المخارج ولا الصفات ولا أصول القراءات ولا بحور الشعر ولا أصول النحو والصرف، كلها علوم كانت لدى الصحابة بالسليقة. ثم جاء فيما بعد زمن التصانيف والمؤلفات، فصنف العلماء لكل علم من هذه العلوم. أيضا من قال بأن هذا العلم جائز بشرط أن يتلقاه القارئ دون تعلم أو تكلف، نقول إنما العلم بالتعلم. يعني كيف نتخيل أنه ممكن تتأخذ علم دون تعلم؟ كيف لعلم أن يتحصل دون تعلم؟ أيضا رب قائل يقول: كثير من هؤلاء القراء لا يعرفون هذه المقامات. نقول: نعم، لا يعرفون أسماءها، لكنهم يطبقونها بحذافيرها، فهم تعلموها سماعا دون أن يشعروا لذلك، لأنه يستحيل الترتيل بغير تلحين إلا أن يسرد القارئ القراءة سردا هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. علم القارئ ذلك أم جهل؟ أيضا من المتيقن أن الله عز وجل ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فإذا صرف قلبه للتنطع في إقامة اللفظ كان ذلك على حساب التدبر المعاني. هذا التدبر الذي من أجله أنزل القرآن، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن منهجنا وسطي بين هذا الفريق المنكر وبين فريق آخر بالغ كثيرا في المقامات وضرب قواعد التلاوة وحرمة ووقار وهيبة القرآن عرض الحائط، حتى أصبح يحاكي أهل المعازف والغناء. أصبح بعضهم يجيز التعلم عن طريق المعازف، ولا هم للقارئ سوى الانتقال من هذا اللحن إلى هذا اللحن. قال الإمام النووي في الروضة: والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام، يفسق به القارئ ويأثم المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم. ولهذا الفريق وذاك نقول كلام إمام القراء الحافظ ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى، قال هذا الكلام في كتابه النشر مع نصه: فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع، لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. شيخنا العلامة الزعبي يعني أمد الله عز وجل في عمره، حقيقة كان اتصل بي قبل أيام وكان يعني يحدثني عن البرنامج، وفي الحقيقة احنا لما انطلق البرنامج ما كنا نتصور أن البرنامج سيلقى هذا الصدى وهذا التفاعل من المشاهدين الكرام. يبدو أن هناك تعطش كبير لهذا العلم، والناس بين هذين الفريقين، الفريق المغالي والفريق يعني المنفر. قال الشيخ العلامة الزعبي وهذا الكلام له، يقول: إذا قرأ القارئ بصوت حسن وحسب سجيته ولو وافق نغما من الأنغام المعروفة فلا شك أن هذا مطلوب، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. لأن قراءة القرآن وإن كان القصد الأول منها تدبر الآيات والعمل بها، ولا شك أن الصوت الحسن يساعد على ذلك كثيرا، بشرط، هذا شرط دائما تجدوه عند علماء القراءات، يقولوا بشرط أن لا يخل بأحكام التجويد، ولا يزيد الكلام، لا يزال للشيخ الزعبي، ولا يزيد الممدودة ولا الغننة، وإنما تكون على طبيعة العرب التي لا تخرج عن كلام الفصحاء وطبائع البلغاء. حقيقة وجدت نصا ذهبيا أرشدني إليه الشيخ العلامة الزعبي في لطائف الإشارات للقسطلاني، وهذا كتاب لطائف الإشارات من أهم الكتب في علم القراءات، حتى الإمام عبد الرحمن البنا في كتاب القراءات 14 أخذ من لطائف الإشارات كثيرا، ومجمع الملك فهد يقوم على تحقيق هذا الكتاب في قرابة 12 مجلدا، سيخرج قريبا كما أخبرنا الشيخ الزعبي. يقول القسطلاني كلام حقيقة كلام من ذهب، يقول: كان ابن الجزري يعني صاحب صوت جميل، يقول: حتى أنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءته. يقول: اسمعوا هذا الكلام، يقول: وأجل من علمته بلغ الغاية في ذلك قاضي القضاة الإمام العلامة نصر الدين الإخميمي الحنفي، فإنه انفرد بما جمعه من النغمات الفائقة. شوف هذه العبارة، يقول: انفرد بما جمعه من النغمات الفائقة والألحان الرائقة والعلمي. هذا الكلام للقسطلاني، والكلام لابن الجزري، والكلام للعلامة الزعبي. شوفوا هؤلاء العلماء ماذا يقولون. فيقول فإنه انفرد بما جمعه من النغمات الفائقة والألحان الرائقة والعلمي بتحقيق التجويد والإتقان والمعرفة التامة باختلاف القراءات ووجوهها الحسان، ولله در قاضي طيبة وإمام مسجدها صلاح الدين بن صالح بن علام، أقر بحسن أدائه كل خطيب وإمام، إذا غرد طائر فصاحته في روضة القدس على فنن محراب الأنس دمعت لقراءته العيون الجوامد، وخشعت لها القلوب التي تحكي الجلامد، فسبحان من جاد على من شاء بنعمة النغمة. بنعمة النغمة هكذا يقول. حقيقة الكلام كثير 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 في التأصيل، في التأصيل لمشروعية التغني بالقرآن، ولكن احنا نقول دائما، نقول هذا التغني يكون منضبطا بضوابط التي يضعها علماء القراءات وعلماء التجويد، وما نتجاوز هذه الضوابط بحيث تتصادم هذه الأنغام مع وقار القرآن، وتتصادم مع أحكام التلاوة والتجويد. حقيقة الكلام كثير، لكن أنا لا أريد أن أطيل المقدمة، لكن حقيقة قد يقول قائل: ما فائدة تعلم هذا العلم؟ أنا أقول فائدة تعلم هذا العلم فوائده كثيرة. أول هذه الفوائد الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغني كما ذكرنا قبل قليل ليس كما يظن البعض على إطلاقه حتى تصبح القراءة كالغناء، بل التغني علم له ضوابطه وأصوله. الفائدة الثانية: القرآن فيه آيات شتى، فيه آيات حزن، آيات بكاء، آيات فرح، آيات بشارات، آيات ندم، حسرة، تأسف على ما فات، تخويف، وعيد، آيات الرجاء، انكسار، المناجات، في آيات القتال، البأس، الشدة، القوة. طيب هذه كلها نقرأها بصوت واحد؟ دعوني أطبق لكم شيئا من التلاوة. آيات فيها قتال أقرأها بطريقة فيها مناجات. طبعا نحن نريد أن نصل من هذا كله إلى ما يسميه العلماء القراءة المفسرة. القراءة المفسرة، أنت بصوتك تفسر الآيات. شوفوا، سأقرأ آيات للقتال أقرأها بنغمة فيها رجاء، فيها تأمل، ولاحظ أنه ما تركب. لنقرأ هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. النغمة هذه ما تتناسب مع الآيات أبدا. طيب نقرأ نفس الآيات بنغمة أخرى ولاحظوا كيف يعني أصور لك كأنك في أرض معركة. اسمعوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق.
فشدوا الوثاق كأنه عندك أسير وتريد أن تشده. لاحظ نفس النغمة التي قرأناها ما كانت تتناسب مع آيات القتال. سأقرأ آيات فيها تأمل فيها تدبر. اسمعوا وشوفوا كيف متناسبة وفعلا النغمة تتناسب مع المعاني التي سنقرأها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
شوفوا الآن لما غيرنا النغمة تناسبت هذه النغمة تماما مع معاني الآيات التي نقرأها. حقيقة هذه المقدمة ولو أطلنا فيها لكن حتى نصل بالمشاهد إلى يعني شيء وسطي بين المفرطين والمفرطين. أسأل الله عز وجل أن يعني يعفو عنا وعنهم جميعا. وأرحب في بداية البرنامج بضيوفي في البرنامج فضيلة الشيخ القارئ معتصم بالله العسلي وشيخ المقرئ عبد الله محمد السبعاوي. وهذه الحلقة ستكون عن نمط أو عن راحلة الكرد. شيخ عبد الله نعرف المشاهد الكريم بهذا النمط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد فأنت اليوم قد سبقتنا بالشرح على مقام الكرد يا شيخ شيرزاد. فهو من الأنماط الحقيقة التي يصفه أهل الأداء بأنه مقام الضعف وقلة الحيلة. يناسب هذا النمط الآيات التي تتناسب مع آيات الرحمة التي فيها التأمل التي فيها التفكر التي فيها انكسار. هذا النمط قد انتشر في العصر الحديث وخاصة في التلاوات على طريقة الحدر وكذلك التلاوات في إمامة الصلاة. انتشر كثير انتشر في الشرق وفي الغرب. يعني أنا أسمع في أرض الحجاز كثيرا من الأئمة وكثيرا من القراء يقرؤون على طريقة نمط الكرد. قرأ به العجمي والطامي في أرض الحجاز وكذا. حتى أنا كنت أتابع مسابقة جائزة دبي وكنت في لجنة التحكيم أسمع لمتسابقين كانوا يأتون من باكستان ويأتون من تايلاند يقرؤون بنمط الكرد. هذا أكثر الأنماط انتشر في هذا الوقت يعني بالذات. وسبب انتشاره لو في مجال أتكلم هو نمط سهل كذلك سهل الدخول والوصول إلى نفس السامع وفيه معنى المناجات. كذلك أنا يعني أرى انتشار هذا النمط كنا نقرأ نأتي بأمثلة في كل حلقة على طريقة الحذر وعلى طريقة التحقيق، إلا أني أرى عزوفا وقلة هذا النمط في الطرق المحفلية، لأنه فيه صعوبة في الأداء، طريقة التحقيق فيه صعوبة. سبب الصعوبة أنه المقطع الواحد المقرئ يقرأ الجواب، جواب الكرد هو طبقته عالية، وبعد ذلك ينزل إلى الطبقات الوطنية، بحاجة إلى مران حتى يستطيع المقرئ أن يؤدي هذا النمط في التلاوة المحفلية.
طيب شيخ عبد الله، نفصل أكثر، لكن أخذ تعقيب سريع من الشيخ معتصم عن هذا النمط.
بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا جزاك الله خيرا عن المقدمة التي يعني تصف ما نحن فيه في هذه الحلقات، يعني وتفصل الأمر يعني للشاكك في الموضوع أو الذي يشك في الموضوع في جل الأمر. يعني بالنسبة لمقام الكرد، طبعا القراء المحافل قرأوا فيه في بداية الدخول وفي قفلة السورة، في نهاية السورة كانوا يعني بداية السورة في المقام الكرد والنهاية، لشدة يعني هذا المقام يعني لا تجده في القراءة التجويدية، أما في قراءة الصلاة فهو أقرب إلى النفس وأقرب إلى شجن القلب وأقرب إلى معاني الآيات، وأكثر القراء صراحة في الترتيل وخاصة في الأيام ما قرأوا فيه يعني وأكثر منه، وهو من مقام الذي يعني يعبر عن الإحساس الشديد. يعني أي مقام أنت بحاجة لتعبر في إحساسك لتصل إلى هذا المعنى في المقام، لكن هذا المقام هو يخرج المشاعر.
شيخ معتصم، سنتحدث بالتفصيل عن لماذا قراء اليوم يلجؤون إلى هذا النمط، كثير من القراء لن يقرأ بهذا النمط، لكن دعني أشرك معنا الحاج علاء الدين القيسي، رئيس رابطة القراء والمجودين العالمية. أرحب بك حاج علاء في برنامج ترانيم قرآنية.
شكرا جزيلا، بارك الله بك أخي زاد، يا مرحبا بك، أنا وسهلا.
حاج علاء، يعني احنا في حلقات ماضية كان معنا الشيخ حسن مرعب، كان يقول أحذر القراء من أن يقرأوا بنمط الكرد، وكان يقول ارجعوا إلى الأنماط الرئيسية السبعة، أنت ما رأيك في الموضوع؟
بالعكس، الأخوان سبقوني، يعني المقام الكرد هو أيضا يعني يتفرع منه الحجاز كار كرد، والكار والحجاز ومقام الكرد الكار، فكار كرد هو يعني صنعوه الكرد يعني فصار سمي بالكرد. فمقام الكرد مثل ما تفضل الأخوان مو مقام سهل ترى، بالعكس مقام كبير ومقام محبب، ويقرأ في الله يرحمه مصطفى إسماعيل كان دائما من يجي العراق يعني يقول له حقرأ الكرد وحقرأ الحجاز الكار كرد. فهو يعني هذا ليش يحذر يعني من قراءة القراء في مقام الكرد؟
على اعتبار أنا أقول لك ليش حاب، يقول هناك مقولة للبعض يقولوا مقام الكرد وحمار القراء، يستطيع أن يستخدمه أي قارئ حتى لو ما كان عنده إمكانيات صوتية، حتى لو كانت حنجرته ضعيفة يستطيع كل قارئ أن يقرأ به. وإحنا عندنا نماذج في الحلقة سنعرضها، مقاطع جميلة بأصوات الأطفال، الطفل ما يعني بصعوبة قد يأتي بمقامات صعبة مثل الحجاز والصبا، لكن الكرد سهل عليهم، هذا يعني يعني تعليلهم وتبريرهم.
لا هو حقيقة في المقام يعني احنا ضدنا نتكلم عن مقام الكرد. مقام الكرد مقام كبير ومقام مسموع ومقام قرئ من مشاهير القراء، الشيخ مصطفى إسماعيل قرأ الكرد الله يرحمه، خلي يسمعون الله يرحمه الشيخ القراء محمد رفعت رحمه الله عليه، يعني هم قرأ مره شعشاء الله يرحمه في العراق لما جاء، انت حضرتك يمكن ذاك الوقت انا شفته بال 54 56،
نعم ما لحق
قرأ الكرد الشيخ الشعشاعي وما شاء الله وابدع فيه فعلى كل
الشيخ على الحافظ خليل قرأ بنمط الكرد بمقام الكرد.
حافظ خليل
نعم
يعشق الكرد، كان
نعم
يعشق مقام الكرد، يعني هذا الرجل نعم. حافظ خليل اسماعيل، وكان نعم. حتى لما نبدأ بالقراءة يعني يتأمل بينه وبين نفسه أنه هذا المقام الكرد عندما قرأوه قرأ المقام القدامى كيف قرأوه، يتأملها وينطق في التلاوة.
طيب الشيخ علاء، باعتبارك أنت حقيقة من القراء المشهورين في العراق، طريقة العراقيين في أداء نمط الكرد تختلف عن الطريقة الحجازية، يعني عندنا قراء أبدعوا في الحجاز في مقام الكرد مثل الشيخ العجمي مثل القطامي كثيرين.
احنا اخ شرداد يعني تعرف انت حضرتك مو معايا الاخ شرداد.
نعم نعم اسمعك.
اي فال ابدعوا في صحيح بس المقام العراقي تعرف المقام يختلف في هو مقام واحد بس نعم. طريقه التلاوه فيه يختلف يعني عن نعم. الاخرين.
نعم
حضرتك تفسعني مثلا اختاريت لك المقام اللامي.
نعم
مقام اللامي هذا مقام مستقل.
نعم
يعني قراه القبمنشي من سنه العشرين نعم. في المانيا.
طيب تسمعنا شيء من حاج علي؟
اي نعم نعم, نعم. هذا المقام اللامي هو كان شوف شلون كيف قراه القبنجي يعني هذا علم عندنا كان بالعراق الله يرحمه. شو يقول هو قرأ قال علامة الدار شوف علامة الدار شتتنا وطرنا
هجرنا يجي خلينا في القرآن شيخ علاء
في القرآن
في القرآن نعم
نعم لا استقرار كيار نعم. شوف مثلا شوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
حاج علاء طيب الله أنفاسك جزاك الله خير على هذه المداخلة الطيبة. تعطينا فكرة سريعة هكذا في نصف دقيقة عن رابطة القراء والمجاهدين العالمين التي أنت رئيسها؟
رابطة القراء العالمية الإسلامية تأسست في مدينة القيروان سنة 1978
نعم.
وكان فيها يعني القراء يعني حتى حضر عبد الباسط الله يرحمه وطوخي وكثيرين من القراء طنطار يعني أسست وصارت في تونس مدة طويلة
نعم. الآن يعني مقرها وين حاج علاء؟
هي شوف كان في العراق بعدين الظروف نقلناها إلى ليبيا.
نعم
إلى ليبيا.
والآن
الآن في زيارتي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية طرحنا الفكرة على الأخ الشيخ صالح آل الشيخ.
نعم.
وقدمنا طلب أن ننقلها
إلى
مكة المكرمة
إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير حاج علاء على هذه المداخلة وإن شاء الله نأخذك في مداخلات مستقبلية. إذن كان معنا الحاج علاء الدين القيسي رئيس رابطة القراء والمجودين العالمية. مشاهدين الكرام نتوقف مع فاصل ثم نستمع إلى المزيد من المقاطع المنتقاد بعناية في هذه الحلقة وموضوع الحلقة نمط أو مقام أو راحلة الكرد. وأنوه أن هذه آخر حلقة من حلقات المقام. في الحلقات القادمة إن شاء الله ستكون عندنا مواضيع أخرى في غاية الأهمية مثل موضوع الوقف والابتداء. إلى فاصل ثم نواصل ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام هذه عودة إلى برنامج تراني وقرآنية وحلقة هذه الحلقة نتناول نمط أو مقام الكرد. حسان إسماعيل عبد الواحد من العراق يقول السلام عليكم هل ستعرضون تسجيلات الشيخ نعم الحسان؟ أريد جواب تسجيلات موجودة في دولة الكويت. احنا نريد تسجيلات في الإمارات ليس في الكويت. البرنامج يبث من الإمارات. حقيقة احنا يعني قلنا لكل الإخوة المشاهدين الكرام من أراد أن يعرض مقاطع مميزة ما عليه سوى التواصل معنا إما عن طريق الإيميل أو التواصل مع الإخوة في موقع مزامير وآل داود بالمناسبة معظم مقاطع هذه الحلقة مرسلة من قبل الأخوين الكريمين إبراهيم التميمي والبراء بن مالك أبو عمران من موقع مزامير، وتسمعون إلى مقاطع مميزة في هذه الحلقة بإذن تعالى. إذن فقط أرسلوا لنا هذه المقاطع وستأخذ طريقها إلى العرض بإذن تعالى. قلنا في البداية أنه أفضل من قرأ هذا النمط هو الشيخ أحمد العجمي، وحقيقة هو كان سبب في انتشار، يعني أحد الأسباب في انتشار هذا النمط بين الشباب في هذا الزمن. نسمع إلى مقطع بتلاوة الشيخ أحمد العجمي من نمط أو مقام أو راحلة الكرد.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
لاحظوا إبداع الشيخ العجمي في هذا النمط من أنماط التلاوة. قبل أن نأخذ تعليقات الشيوخ معنا محمد الجزائري من الجزائر. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم يا محمد. محمد تسمعني؟ محمد من الجزائر. طيب يبدو عنده مشكلة محمد في الصوت. هذا النمط نمط الكرد حقيقة سهل على الأطفال، وذلك عندنا برز مجموعة من القراء الأطفال بأصوات يعني مميزة وجميلة بهذا النمط. نسمع إلى حسن عبد الله معوض وتلاوة من نمط الكرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على
طبعا حسن عبد الله وقع في ومن خلفهم الإخفاء في حرف من حروف الإظهار، لكن هذه القراءة كانت ارتجالية له في إحدى الاحتفالات، يعني ما هي تسجيل استوديو.
هي طبعا ما العلاقة بأنه قرأ بصوت جميل؟ نعم. بعض الناس فقر إذا قرأ بصوت جميل يعني بروح. نعم. الأحكام. نعم. في ناس تقرأ قراءة عادية بتروح الأحكام، فالأحكام التجويد ما العلاقة في الإنسان عنده صوت ولا ما عنده صوت؟ أكيد.
شيخ عبد الله الحقيقة يعني هو مثل ما تفضلت الجمالية أن الإنسان يجيد أحكام التلاوة والمخارج ومع النمط، هذا طبعا النمط فيه إحساس. يعني المقرئ حينما يقرأ هذه الآيات التي قرأها إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين هذه الآيات، هو أيضا من الأوصاف التي يصف بها نمط الكرد أنه نمط تأملي يجعل الإنسان يتأمل هذه الآيات وسهل الدخول إلى قلوب السامعين.
طيب معنا الشيخ راشد مرشد الحيالي. السلام عليكم شيخ مرشد. ياكم الله، تفضل أخي العزيز.
حبيت مداخلة بسيطة إن شاء الله بالنسبة للبرنامج. إن شاء الله تعالى البرنامج من البرامج طبعا الرائدة الموفقة في موضوع المقام، وهو حقيقة برنامج اسمه يوافق مسماه ولفظه يطابق مع فحواه في دراسة مقامات أصولها وفروعها وما يتبع ذلك. طبعا البرنامج انتفع من الكثيرون من الناس فضلا عن أئمة المساجد في تحسين أصواتهم قدراتهم الصوتية، حتى أصبحت أصواتهم بإذن الله تعالى شبيهة بمزامير آل داود، وحصل الكثير من الخشوع والتدبر المطلوب من تلاوة كتاب الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حقيقة يعني تسمع تلاوات بعض القراء من القدماء مثل المشاوي عبد الباسط الحصري، سبحان الله تحس بحلاوة التلاوة بحياة القرآن الذي أنزل الله تعالى كتابه من أجله، يعني من أجل حصول هذه الغاية والثمرة المطلوبة. فنسأل الله تعالى أن يبارك في عملكم، نسأل الله تعالى أن يبارك في عملكم ويجعلها في ميزان الحسنات يوم القيامة والأعمال الصالحة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
جزاك الله خير على هذا الثناء العاطر شيخ مرشد، صلى الله عليه وسلم أن يبارك فيك. طيب عندنا مداخلة أخرى من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تعرف عليك أخي؟ أخفض صوت المذياع، الله يحفظك، أخفض صوت التلفاز واسمعني عن طريق الهاتف فقط. سعيد حياك الله يا سعيد.
إن شاء الله.
تفضل أخي.
تحية لك ولضيوفك الكرام.
لك الله خير. تفضل أخي سعيد.
أكتب بعض الآيات على ضيوفك الكرام.
تفضل، تفضل
أخي. في مقام الكون.
تفضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خير أخي سعيد، تسمع التعليق من المشايخ الكرام، لكن لو أنك بدأت بالاستعاذة الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أيضا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لو قرأتها بنفس واحد لكان أفضل. شيخ معتصم تعقيبك على تلاوة سعيد.
الله يفتح عليه، بس مقام الرصد كان يقرأ وليس بمقام الكرد.
عبد الله
لو أراد أن يقرأ بالكرد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بهذه الطريقة. نعم. هو قرأ بنمط الرصد.
طيب معنا من الأردن. السلام عليكم.
الله وبركاته.
حياكم الله، نتعرف عليك.
عبد الله براء مقدادي من الأردن.
حياك الله يا عبد الله، تفضل أخي العزيز.
كيف حال شيخنا؟
الله يحييك بارك فيك.
شيخ معتصم إن شاء الله خير.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
شيخ عبد الله الصبيعي
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
سمعوا جميعا، تفضل اخي عبد الله.
سيدي انا مثلك عندي اقتراح بالنسبه للاذان على قناه الشارقه.
نعم.
يعني بما ان المقامات 7 وايام الاسبوع 7.
نعم.
اذا في امكانيه انه يكون كل يوم على مقام مع التحديد مثلا. وما شاء الله شيخنا محمد العزوم ما
طيب
وش يعني حبيب الله ان شاء الله.
طيب طيب يسمعوك الاخوه في الاداره يسمعوك. نعم
ان شاء الله في طيب. امكانيه اشارك.
يلا تفضل اخي.
صوتياً.
نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
جزاك الله خير يا عبد الله.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
جزاك الله خير أخي عبد الله. تسمع التعليق من أنا أولا أقول أثني على هذه القراءة طيبة، ما شاء الله المخارج عندك ممتازة، الصفات عندك ممتازة. شيخ عبد الله تعقيب سريع.
عندي إلا الثناء على هذه التلاوة. نعم. وعلى هذا الصوت الشجي. نعم. والذي أجاد نمط الكرد.
نعم. إذن معنا ديمة من أبو ظبي. السلام عليكم يا ديمة.
وعليكم السلام.
تفضلي يا ديمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
جزاكم الله خير يا ديمة. حقيقة الأطفال ما لهم غير الثناء والتشجيع. أنا نوه المشاهدين الكرام أنه البرنامج ليس عرض تلاوات، لكن نحن نشجع ديمة ما دام يعني طلعت على الهواء. نقول أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يرزقها حفظ القرآن كاملا. البرنامج هو تخصصي حقيقة، وعندنا برامج لتصحيح التلاوة في أوقات أخرى. انضم إلينا الآن أنيس عربي قباني. شيخ أنس عربي قباني، السلام عليكم يا شيخ أنس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنس من سوريا.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك ويبارك فيك. تفضل أخي العزيز.
برنامج الرائع الجميل.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك.
اللي بيدل على عنايتكم بكتاب الله وعنايتكم بمن يقرأ القرآن ما شاء الله، شيء جميل جدا والله.
جزاك الله خير. الشيخ أنيس ماذا تضيف عن مقام الكرد؟
والله أنا تابعت الحلقة ما شاء الله، حلقة غنية وجميلة. نعم. يعني طبعا ما لا يخفى عليكم أن مقام الكرد يعني مقام متفرع من مقام البياض، وبتعرفوا غالبا القراء مثل الشيخ مصطفى إسماعيل ومثل الشيخ مصطفى راغب غلواش والقدامى والحديثين يبدأون التلاوة بنغم البياض، ثم يأتون بفروع البياض منها الشوري ومنها الكرد ومنها اللامي ومنها الرهاوي. وطبعا مقام الكرد هو مقام مشترك بالسلم الشرقي والسلم الغربي، لأنه ما في أرباع الزمن يعني.
الشيخ أنس وردني سؤال على الاسم، يقول هل مقام الكرد مقام منفصل بذاته أم هو تابع لمقام البياض أو النهاوند؟
والله نحن عادة نحن بنعده يعني تابع للبيات، نعده فرع للبيات، إلا أنه يختلف عن البيات أن البيات في الأرباع اللي هي الشرقية، إلا أن البيات ما في الأرباع.
نعم.
لكنه هو نحن عادة نعده أنه من نغم البيات، لأنه السبعة الأصليين ليس الكرد واحد من السبعة الأصليين، إنما هو متفرع، فنحن يعني عادة نفهمه أنه هو تابع. طيب. من البيات.
طيب تقرأ لنا شيئا من نمط الكرد شيخ أنس؟
حاضر يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
جزاك الله خير شيخ أنس على هذه المداخلة الطيبة، وحقيقة أكتفي بهذا القدر من المداخلات، مداخلات كثيرة عندنا، ولكن أيضا عندنا مقاطع جهزناها وأيضا ضيوف في الاستوديو أريد أن أخذ منهم تلاوات. إحنا قبل قليل ذكرنا أن الأطفال حقيقة هذا النمط يناسبهم تماما، وعرضنا تلاوة الطفل حسن عبد الله، الآن نأخذ تلاوة الطفل يوسف النجار. انقطع التلاوة، حقيقة بعض التلاوات التي تصلنا قد تكون يعني تسجيلها ضعيف، إما البعض يسجلها بموبايل أو هذه بعضها من احتفالات مباشرة. أيضا التلاوة القادمة لطفل حقيقة يعني أنا أحزن لما أسمع صوت هذا الطفل، هذا طفل من باكستان اسمه محمد حسن فرحان، أوتي من جمال الصوت شيء الكثير، لكن يعني راح ضحية بعض المؤسسات الإنتاجية، مؤسسات الصوتية الإنتاجية، واحتكار لصوته وما سجلوا له حتى كبر وفقد صوته. هذا الصوت الذي تسمعونه الآن محمد حسن فرحان من باكستان قبل أن يكبر، اسمعوا نداوة الصوت وعذوبة الأداء بنمط الكرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه
معتصم تعقيبك على هذا الصوت اللي فقده صاحبه.
ما شاء الله صوت رائع يعني. نعم. الله يهدي شركة الإنتاج هي مثل ما حرمت. نعم. يعني الناس هذا الصوت الجميل
كان يسجل له مصحف كامل بهذا بهذا الصوت الجميل،
هذا ما يدل كمان على مقام سبحان الله والفرع الكرد، يعني تلاقي يتجلى بالمشاعر والأحاسيس العجيبة يعني للقارئ والمستمع أيضا يعني.
طيب تتجلى لنا بمشاعر في تلاوة نسمعها منك شيخ معتصم.
يا سيدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
طيب الله أنفاسك جزاك الله خير شيخ معتصم. شيخ عبد الله ماذا عندك في جعبتك عن نمط الكرد؟
أنا أضيف فقط إلى الأقوال أنه النمط الكرد في العراق يعتبر فرع من البيات، هذا قول أكثر أهل الأداء الصوتي.
نعم.
وطبعا هي أيضا هي لابد أن نعترف أنه خلافية، هل هو مقام مستقل أو هو غير مقام مستقل. كما قلنا أنه في العراق هو فرع من البيات، ولكن الأكثرية ذهبوا إلى أنه فرع من البيات، جعلوه مستقلا في هذا العصر لكثرة القراء الذين شدوا به في كل مكان، فجعلوه مستقلا. وقسم منهم من قال هو فرع من النهاوند فقط. يعني
جزاك الله خير شيخ معتصم، الساعة مرت سريعا، أنا عندي مقاطع كثيرة، مقاطع نادرة كنا انتقينا لهذه الحلقة، لكن أثرنا أن نأخذ مداخلاتكم. انتهى وقت البرنامج، كما ذكرت انتهينا من المقامات السبعة الرئيسية زائد المقام الكرد. في الحلقة القادمة سننتقل إلى موضوع آخر في غاية الأهمية ينفع القراء كثيرا، موضوع الوقف والابتداء عند قراء المحافل وعند قراء الحدر أو قراء الصلاة. أتوجه بشكر جزيل لضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ القارئ معتصم بالله العسلي والشيخ المقرئ عبد الله محمد السبعاوي. إلى الملتقى، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورتل القرآن ترتيلا، القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ورتل القرآن.